أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في قاعدة الغرر التي ذكر أنها متسالم عليها بين الفقهاء، وبيان أن هذه القاعدة إنما هي مبتنية على رواية الصدوق لنهي النبي عن بيع الغرار، وإلى رواية الشيخ والعلامة في التذكرة والشهيد في المسالك رواية نهي عن الغرار مطلقا، مضافا إلى الإجماع. وتقدم أن رواية الصدوق عن نهي النبي عن بيع الغرار أصلا لا وجود لها، ورواية الشيخ الطوسي ورواية العلامة في التذكرة والشهيد في المسالك أيضا لا وجود لها. الأولية نهي النبي عن بيع الغرار لا وجود له. الثانية نهي النبي عن الغرار مطلقا أيضا لا وجود له. والإجماع إنما نقول أنه حجة فيما إذا كان كاشف عن رأي المعصوم، وأما إذا ما كش إلى كشف ولو الاحتمال الاستناد إلى هذه الروايات المزعوم وجودها لا يكون له حجة. فلذا لم يعتمد عليها سيد الخوئي رحمة الله عليه على قاعدة الغرر في عدة موارد تقدمت. فالذي ينبغي أن يقال في المقام أنه قاعدة الغرر لا وجود لها، حتى أنه تشمل النكاح يوم ما تشمل النكاح لا وجود لها أصلا. ولذا السيد الخوئي رحمة الله عليه وغيره أيضا لم يعتمدوا عليها. والسيد الخوئي في عدة موارد تقدم طبعا، منها في الجزء التاسع عليه في كتاب الإجارة بالنسبة إلى معلومية العوضين، قال يشترط أن يكون العوضان معا معلومين عند البائع وعند المشتري. قال قد يقال أنه لقاعدة الغرر المبتنية على نهي النبي عن بيع الغرر أو النهي عن الغرر مطلقا، وكل منهما لا وجود له، فلا يمكن الاستناد إلى هذه القاعدة. قال أن الذي يستند إليه في اعتبار معلومية العوضين حسب ما دوناه نحن في كتاب الإجارة هو إنما هو الشرط الارتكاز العقلائي القائم على أمس. انقلنا مضمون الكلام، ومضمون الكلام ما كان هالقد واضح. اليوم ننقل نص الكلام الذي ذكرناه في كتاب الإجارة، وهو كون أساس المعاملات العقلائية التي منها البيع والإجارة هو تبديل المال بالمال مع حفظ المالية في المال. احنا نريد نشتري فرد بطل زيت دهن، وهذا بطل الدهن مثلا 1000 دينار، فيتساوى المالان، احنا نبدل هذا المال بهذا المال. معاملات العقلائية على هذا مبتنية على التساوي، يعني هذا بطل الدهن اللي نشتريه قيمته هذه. هسه هو اذا البايع يربح له فرد شيء قليل او فرد شيء اكثر من القليل، هذا ما ينافع. مو أنه أشتري بطل الدهن الذي هو قيمته 1 أشتري ب50 بعليه ب50، ليس بناء المعاملات العقلائية على هذا. بناء المعاملات العقلائية على أساس التساوي بين المالين. ومن هنا بنينا على أنه لو كان أحد المتعاملين مغبونان أنا المشتري الذي يكون يبيع لي هذا بطل الزيت بدينار قال لي بخمسين دينار ألهم مطيته بعدين تبين أنه دينار يثبت لي خيار الغب. ليش يثبت لي خيار الغب؟ باعتبار أن بناء العقلاء على حفظ المالية فيما ينتقل منه وإليه، تتبدل الأجناس، فكأنه هذا تساوي بين العوض والمعوض شرط ضمني فيوجب خيار الغرم. هذا هم الشرط الضمني وضوحه كافي عن اشتراط في متن العقد، مو لأن الشرط صريحا مشروط ارتكازا، فيوجب خيار الغاب ولا محالة تكون المعاملة على المجهول. سأحنا يجي إلى محل كلامنا، المعاملة على المجهول يعني بيع مع عدم معلومية الثمن والمثمن، أو الإجارة مع عدم معلومية الثمن والمثمن، ولا محالة تكون المعاملة على المجهول الذي يكون فيه الغرر، كما لو باع جنسا أصفر خارجا أو جعله أجرة ولم يعلم أنه ذهب أو نحاس، جهالة هذا الثمن، هذا الذهب، هذا جسم الأصفر الذي وزنه في الخمس كيلوات إيش قد يسوى؟ إذا نحاس إيش قد يسوى؟ ما معلوم هذا الذهب هيك معاملة اللي بيها ما معلومة العوض، العقلاء ما يقدمون عليها وليست هي متعارف عند العقلاء. فإذا باع جنسا أصفر خارجا وجعله أجرة أو جعله أجرة ولم يعلم أنه ذهب أو ماس يعني نحاس، فلا شك لا تكون هذه المعاملة من المعاملات العقلائية ولا يقدم عليها العقلاء مع بنائهم على حفظ المالية. ما فرد واحد يطي البناية مالته هذه اللي تسوى هالقد بخمس كيلوات ما معلوم ذهب يو نحاس، ما كنتش، لأنه بناهم على التحفظ على المالية، كنت تأخذ ذهب بمقدار ما تعطيه، أما تأخذ فالشيء ما معلوم ذهب يوم ذهب وتطي ما يساوي الذهب، هذا ليست من المعاملات العقلائية ولا يقدم عليها العقلاء. إذا ليست من المعاملات العقلائية فلا يشملها قوله تعالى أوفوا بالعقود أو أحل الله البيع أو تجارة عن تراض أو ما شابه ذلك. فأساس معلومية الثمن والمثمن في الإجارة إنما هو هذا الشرط ضمن الارتكازي، مو قاعدة الغرر، فلذا لم يعتمد عليها في قاعدة، لم يعتمد عليها في كتاب الإجارة، لم يعتمد على قاعدة الغرر، مو صحيح. وكذا قال نحو ذلك في موسوعته، ونص ما قاله مثل المتقدم بعد ما كدعي أن ذكره ولو إحنا ذاكرين. فالمعاملة على المجهول المتضمنة للغرر كبيع جسم أصفر مردد بين الذهب وغيره أو جعله أجرة خارج عن حدود المعاملات الدارجة بين العقلاء، وما هذا شأنه لا يكون مسؤولا لدليل النفوذ والإمضاء من وجوب الوفاء بالعقود وحلية البيع ونحو ذلك. فالأدلة حل الله بها تجارة عن تجارة أو فوق العقود كلها منصرفة عن هاي المعاملة، هاي المعاملة ماكو عندنا دليل عليها، فلا نتيجة. هذا اللي ذكرها السيد القوي رحمة الله عليه في جزء 30 من موسوعته صفحة 27-28، نتيجة لا أساس لقاعدة الغرر، حتى أنه تشمل النكاح يوم ما تشمل النكاح، إذا أكو شيء قاعد لكم نتكلم نقول أنه ما تشبه النكاح من أول الأمر، هذه القاعدة ليست صحيحة، ليس عليها أي دليل صحيح. تقدم طبعا الأكفر الشيء هنا هما تقوله وهناك هما في الواضح هم ذكرناه، يقول هذا الشرط ضمن الارتكاز إن تام فهو الدليل، على اعتبار معلومية العوضين، وإن لم إن تم كما هو كذلك يعني تم. فالدليل هو الشرط ضمن الارتكاز، إن تم فهو والظاهر أنه تام، فيعم مناطه الإجارة أيضا إلا فرق بين البيع والإجارة. وإن لم يتم هذا الشرط ضمن الارتكاز، فيكفينا الاتفاق والتسالم على اعتبار هذا الشرط في الإجارة والبيع معا اجمع. إذا احنا خو هذا الشرط واضح أنه تام، هسه نفرض أنه مو تام، يمكن أن يكون هذا الإجماع دليل. إذا مو تام هذا الشرط ضمن الارتكازي فالمرجع حينئذ الإجماع. طبعا أكو غيرها من ذكر، لكن إحنا نقول إذا ما تم هذا الشرط ضمن الارتكازي ما يمكن نرجع إلى الإجماع، لأن الإجماع احتمال أن يكون المجمعين قد استندوا إلى قاعدة الغرار الذي قالوا أنه متسالم بينهم، كيف يمكن الاعتماد على كذا إجماع؟ بل أكو روايات أخرى دالة على اعتبار المعلومية صحيح، أما الإجماع فلا يمكن الاستناد إليه. هذا الشيء لابد من بيانه أنه ذكر الإجماع ليس صحيح. أكو شيء آخر تقدم سابقا الإشارة إليه، وقلنا أن الرواية التي فيها وهذه البيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها فنهى عنها رسول الله لأنها غرر كلها. أن هذه الجملة التي مذكورة في هذه الرواية التي رواها الصدوق، هذه الجملة ليست من كلام النبي وليست جزءا من الرواية من كلام الصدوق، فلذا رواية نهي الصدوق عن بيع الغرر لا وجود لها، يعني مبتني على هذه الجملة، على أنتم هذه الجملة جزء من الرواية وهذه الجملة ليست جزء من الرواية من كلام الصدوق، فلا وجود لرواية نهي النبي عن بيع الغرر. لكن ربما يجي فرد الشخص ويقول أن السيد الخوئي رحمة الله عليه في كتاب الإجارة يظهر من عنده أن هذه الجملة من مقولة قول النبي لا من كلام الصدوق، فإذا من مقولة قول النبي لا من كلام الصدوق، شلون تدعون بأنه هذه الجملة من كلام الصدوق؟ فهل أن كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه في كتاب الإجارة ظاهر في هذا المعنى؟ نعم ظاهر في هذا المعنى، لكن فرق كلامه في الموسوعة يبقى ظاهر في هذا المعنى في هذا الإشكال، فهذا الإشكال يرد عليه إذا كان الإنسان يجي يقرأ جزء 30 من الموسوعة، لكن إذا يقرأ الواضح يشوف له فرق. أكوش شنو الذي قاله في الموسوعة مالته؟ هذا. وأما حديث نهيه صلى الله عليه وآله عن الغرر الذي هي الرواية الثانية اللي رواها الشيخ الطوسي المبسوط، مو رواها استدل بها العلامة في التذكرة، الشهيد في المسالك، الصدوق في معاني الأخبار، أربعة مذكورة. ليه يكون فرد واحد يقول أنه هذا الشيخ الطوس مثل أحد الأخوان أمس يقول الشيخ الطوس حينما يذكروها في المبسوط يعني يرويها؟ لا، ما يرويها في المبسوط، إذا عد الرواية يرويها في كتب أخباره مو يرويها في المبسوط، يستدل بها، فربما مشتبه في استدلاله. ولذا المعلق على المبسوط يقول لعل كلمة بيع ساقطة هنا، لا اشتباه. نتيجة هذا الحديث وهو نهي النهي عن الغرار الذي ذكره الشهيد في المسالك وكذا الشيخ في الخلاف في كتاب الشركة، فيمكن أن يكون نظرهما شيخ في المبسوط والشهيد في المسالك يمكن أن يكون نظرهما إلى إحدى روايتين أو إلى مجموع هاتين الروايتين، الأولى وردت من طرق أبناء العامة، وهي التي رواها أحمد في مسنده جزء واحد صفحة 388، من أن النبي نهى عن بيع السمك في الماء لأنه غرر. سيد الخوئي يقول: حيث يظهر من التعليل أن النهي تعلق بالغرر على سبيل الإطلاق، وأن التطبيق على البيع من باب تطبيق الكبرى على الصغرى، فيصح أن يقال أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الغرر مطلقا طبقه على البيع. يمكن أن يكون الشهيد في المسالك أو الشيخ الطوسي في المقصود استندوا إلى هذه الرواية، طبعا لا يمكن أن يكون استندوا إليها لأنها رواية أبناء العم. الثانية أو يمكن أن يكون استندوا الثانية من رواياتنا مو من رواية أبناء العم. الثانية وردت من طرقنا، وهي التي رواها الصدوق في معاني الأخبار بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاد، إلى أن قال: وهذه البيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها لأنها غرر كلها. شلون يمكن أن يكون الشهيد والشيخ الطوسي استندوا على هذا؟ قال قدس سره بعد ذلك سيد الخوئي: لدلالة التعليل عليه بأنها غرر كلها، هذا التعليل يدل على أن الممنوع هو مطلق الغرر، غاية ما في الأمر طبقه الإمام على هذا البيع. وهذا السيد الخوئي الذي قال لدلالة التعليل عليه، أي على ضرورية مطلق الغرر بالتقريب المتقدم الذي هو المنع من بيع السمك في الماء لأنه غرر، تعليل يعني كأنه الرواية واردة في النهي عن الغرر طبق على بيع السمك في الماء وطبق على هذه البيوع وعلى الجملة. هذا كلام السيد الخوئي. فيتصح مقالة الشهيد من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الغرر استدادا إلى هاتين الروايتين أو إلى خصوص ما روي في معاني الأخبار، غير أن سندهما ضعيف، فلا يمكن أن يكون مرادهم هذا، وإذا كان مرادهم هذا هم تنسن الضعيف فلا ينفعهما في القول بأنه نهى النبي عن الغرر مطلقا، فلا يمكن التعويل على شيء منهما. هسه المهم العمدة في الاستدلال أن السيد الخوئي يقول أنه بدلالتهما على النهي عن مطلق الغرر، أن الروايتين دلن على النهي عن مطلق الغرر، ومعنى ذلك أنه يرى جملة وهذه البيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنها غرر كلها، يراها جزء من الرواية، وإذا ما يراها جزء من الرواية فالتعليل ما له صحيح. شنو تقولون بأنه هذه الجملة ليست جزءا من الرواية؟ سلخوا يراها جزء من الرواية، ولذا يقول أن التعليل دال على أن المنهي عنه هو مطلق الغرر طبق على البيع، فيصح قوله نهى النبي عن الغرر مطلقا. ولو ما كانت هذه الجملة جزء من الرواية خو ما كان يستفيد هذا التعليل. فيشكل علينا بأنه كيف تقولون بأن السيد الأستاذ قدس الله سره لا يرى دلالة ما رواه الصدوق من رواية معاني الأخبار على نهي النبي عن مطلق الغرر، بل يراها دالة بمقتضى التعليل غاية الأمر لأجل ضعف السند لا يعتمد عليها، وأنه هاي جملة ليست من الرواية. هذا الذي قد يشكل به علينا، والذي يراجع عمات الموسوعة جزء 30 يشوفوه هذا الإشكال يكون وارد، لكن الذي يراجع الواضح السيد الخوئي هناك احنا كاتبين بعد ما أن يذكر هاي الرواية ويذكر هذا يذكر هاي الجملة يقول ولكن، هذا الاستدراك، ولكن هذه الجملة ليست من قول النبي، هذه الجملة من تتمة قول الصدوق، من كلام الصدوق، هذا استدركه. لكن في الموسوعة الاستدراك ما مذكور في كلام السيد الخوي، احنا مخلين فرد مقدار من كل صفحة أبيض حينما ندون كتاب السيد الخوي تحسبا لاستدراكات فيما بعد، فإذا ذكر استدراك نجيب ذاك الاستدراك نخليه بمكانه. فلذا في الواضح كاتبين بأنه التعليل، لكن الذي يرد على هذه الرواية أن هذه الجملة ليست من مقولة قول النبي، من كلام الصدوق، استدراك موجود واضح. هنا في الموسوعة الاستدراك ما مذكور، ذاكرة المؤلف جزء 30 هذا الاستدراك ذاكرة نهاية الجزء في الاستدراكات بعد الفهرس. فلذا ما يمكن أن يقال بأن السيد الخوئي يرى أن هذه الجملة من مقولة قول النبي، يعني هو يصرح بأنه هذه الجملة ليست من مقولة قول النبي. هذا الشيء الذي أردنا أن نستدركه، المقصود أنه قاعدة لا غرار، نفي الغرار، قاعدة نفي الغرار ليس لها أصلا صحيحة، أنه تشمل النكاح يوم تشمل النكاح، والصحيح أنها لا تشمل أصلا، ما كل شيء قاعد. فلذا في النكاح لا يجري الغرار، يصح الزواج من كل من الزوج والزوجة وإن لم يكن عالما بأي خصوصية من خصوصيات الطرف الآخر، حتى في المهر غرر ميش. انت اقف الروايات، يعني يصح البيع، يصح النكاح من دون اي علم، بينما لا يصح البيع من دون اي علم، الثمنية والمثمن، النكاح يصح. النكاح حينما نقول يصح مع الجهل بخصوصية كل من الطرفين، ليس معنى ذلك انه روحك يسوي لا تطلع، لا، ورد في الروايات الكثيرة أنه يستحب له ويجوز له أن يراها من غير حجاب، قائمة وقاعدة وماشية وما شابه ذلك، لأنه سئله يقول له أله أن يرى شعرها خوش شعر بلا كلام لا بد من ستره بالنسبة إلى المرأة، أله أن يرى شعرها؟ قل نعم، فلما يعطي ماله؟ إنما هو مستام، يعني لين غبن إذا زوج من دون أن يراها وانغبن فيما بعد، ما إلى خيار الغبن هنا في النكاح، ما إلى حق أن يفسخ. فمع العلم بأنه النكاح يصح مع الجهل بكل الخصوصيات، حث الشارع على أنه اطلع أنت على الطرف الآخر، فإنه أدوم لكما، أدأم لكما تتلامون فيما بعد، وإذا لا ما اطلعت قد لا تتلامون فيما بعد، فينتهي الأمر إلى الطلاق. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، ويقع الكلام في المسألة الأخرى وهي نعم ما اسمع، خلي بعد الدرس، خلي نكمل عنه المسألة ولو الوقت راح ينتهي. الكلام في فصل في مسائل متفرقة. المسألة الأولى، لا يجوز في النكاح دواما أو متعة، قسمين من النكاح، دوام أكو عندنا ومتعة أكو عندنا، لا يجوز اشتراط الخيار في نفس عقد النكاح. يقولون أن النكاح غير قابل للشرط، غير قابل للفسخ، لا يدخله الخيار، لا يدخله الفسخ إلا بالعيوب الخاصة التي ورد جواز الفسخ فيها، وإلا في الرضاع بقي يدخل بالفسخ. غير هن ما يدخلوا الفسخ. تشترط انت في النكاح شيء، باكر اذا ذاك الشرط ما تحقق نشرط على الخياط ان يخيطه فض بدرزين، فخاطه بدرز واحد اذن حق ان نفسخ. اما في النكاح هذا اشترطت في الشرط وهذا الشرط ما تحقق، ما لك حق تفسخ النكاح، النكاح غير قابل للفسخ بالشرط. الماتين هنا في هذه المسألة يذكر جهتين من الكلام. الجهة الأولى أن عقد النكاح عقد لازم، سواء كان العقد دائما أم كان العقد منقطعا، فلا يجوز جعل الخيار فيه لأحد الزوجين أو لكليهما. باكر إذا الشرط مالي ما تحقق إلا حق أفسخ، ماكو شيء في النكاح، ماكو، لا أحد الزوجين يقدر يشترط الشرط ولا كل الشرط لهم، كل الزوجين لهم حق أن يشترطوا. هذا البحث الأول، الجهة الأولى من البحث في هذه المسألة. الجهة الثانية في البحث في هذه المسألة، فلو جعل الخيار أحدهما أو كليهما جعلوا خيار الشرط لهما، طبيعة الحال يكون هذا الشرط فاسدا لأن النكاح لا يدخله الخيار، فالشرط فاسد. شرط فاسد، فاسد بالجان. هل أن هذا فساد الشرط يسري إلى العقد فيوجب فساد العقد أيضا أو لا يسري؟ الجهة الثانية من الكلام. الجهة الأولى محل كلامنا أنه لو جعل الخيار لكليهما أو لأحدهما كان هذا الشرط باطلا، بخلاف البيوع، بخلاف الإجارة، بخلاف كل العقود، يجوز لنا أن نشترط شرط. فإذا تخلف الشرط حينئذ يثبت لنا الخيار، للنكاح ما كل شيء. كان الشرط فاسدا وادعي عليه الإجماع في كلام الفقهاء، اتفاقا في كشف اللسان وجامع المقاصد، في المستمسك، بل في المستمسك هذا كذا يقول، بل في الجواهر لا أجد فيه خلافا في بطلان الشرط، بل لعل الإجماع بقسميه عليها. كلام صعب الجواهر عادة دائما يذكر، لا خلاف أكو، بس أكو إجماع بقسميه، هم منقول هم محصن. في مكاسب، طبعا الشيخ الأنصاري، الشيخ السيد الحكيم رحمة الله عليه، هم ينقل عن الشيخ صعب الجواهر هذا الكلام، هم ينقل عن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه يقول وفي مكاتب شيخنا الأنصاري عن الخلاف والمبسوط والسرائر وجامع المقاصد والمسالك الإجماع عليه. نكاح ما يدخل الشرط، ما يدخل الشرط. وذكر الإجماع في جامع المقاصد وفي المسالك وفي الخلاف وفي المبسوط وفي السرائر وفي بقية الكتب الأخرى. في الجواهر يقول وهو الحجة على أن النكاح لا يدخله الخيار، الإجماع هو الحجة. بعد تأييده بمشاكلته للعبادة وابتنائه على الاحتياط التام وصدق التروي وتوقفه على رافع مخصوص، فلا يرتفع النكاح بغير ذلك الرافع المخصوص. الرافع المخصوص العيوب مال الزوج والزوجة والرضاع فقط، غيرهن ماكو شيء يرفع النكاح إلا الموت أو الطلاق. إذن الأشياء لا ترفع، تخلف الشرط ما يرفع النكاح. نتيجة أنه بطل هذا الشرط كما ادعي عليه الإجماع في كلام جميع من جمع من الفقهاء، ومع ذلك نسب الخلاف والقول بالجواز، جواز جعل الشرط في النكاح. احنا نقول لا يجوز، اكوش فرد من يقول، يعني يظهر من كلامه أنه هناك أشخاص يقولون بجواز جعل الخيار في النكاح ومع ذلك نسب الخلاف والقول بالجواز إلى بعض من هذا البعض الذي يقول بالجواز جعل الشرط الخيار في النكاح. السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك جزء 14 صفحة 242 يقول أن صاحب الحدائق نسب بطلان شرط الخيار إلى المشهور. يعني شنو؟ يعني أكوش هناك أشخاص لم ينسب إليهم بطلان شرط النكاح، يعني ممكن أن يقولون بأنه يجوز جعل شرط الخيار في النكاح مشهور. احنا نقلنا الإجماعات المتقدمة، صاحب الحدائق يقول أن المشهور، وقت اللي مشهور طبعا شنو الكلام يكون؟ كلام يكون ظاهر في وجود القول بأن النكاح يدخله الخيار. نسب بطلان الشرط شرط الخيار إلى المشهور، واستفيد منه وجود المخالف. منه هذا المخالف؟ ما ندري منه، بس ما نعلم أنه منه. هذا ما ينافي أنه أكو مخالف في البيت الذي هو ظاهر كلام صاحب الحدائق، إلا أنه لم يعلم من هو. ونص ما قاله السيد الحكيم قدس الله نفسه: وإن كان ظاهر الحدائق وجود القائل بجواز جعل الخيار في النكاح، لأنه نسب المنع إلى المشهور، ولكن لم يعرف بذلك قائل ولا من نسب ذلك إلى قائل. لكن أكو قائل، يظهر من العلم أكو قائل بأن يجوز جعل الخيار في النكاح. هسه إجوا جماعة من الفقهاء يقولون لا، ماكو شيء كلام، ماكو شيء معنى ظاهر من كلام صاحب الحدائق، ماكو شيء معنى ظاهر عليه. إذا ما بعضهم يقول هالشيء يصير غيرهم يقول نسب إلى المشهور، بعضهم نسب إلى المشهور، بعض الفقهاء الآخرين الذين موجودين فعلا معاصرين دام الله ظلهم يقولون بأنه لا، كلام صاحب الجواهر صاحب الحدائق مو ظاهر في هذا المعنى الذي نسب إليه. فهل أن كلام صاحب الحدائق ظاهر يوم مو ظاهر؟ يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.